بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول المؤلف رحمة الله عليه: كتاب الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. وشرائط وجوب الحج سبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية. الحج في اللغة القصد، وقال الخليل: كثرة القصد. وفي الشرع: عبارة عن قصد البيت للأفعال. قال النووي في شرح المهذب: وهو واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس، ومنها الحج. ثم لوجوب الحج شروط، منها الإسلام، لأنه عبادة فيشترط لوجوبها الإسلام كالصلاة. وفي حديث معاذ: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن عليهم كذا. وذكر الحج، ومنها البلوغ. فالصبي لا يجب عليه لخبر رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم الصبي، وقياسا على سائر العبادات، ومنها العقل. فلا يجب على المجنون بحديث رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم المجنون، وكسائر العبادات، ومنها الحرية. فلا يجب على السيد لقوله عليه الصلاة والسلام: أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. ولأن الجمعة لا تجب عليه مع قرب مسافتها، مراعاة لحق السيد، فالحج أولى. ثم قال: ووجود الراحلة. طبعا نحن نعلم أن لكل عبادة شرائط وأركان، وهذه الشرائط أو الشروط هي التي تكون قبل العبادة، فلا بد أن تتوفر هذه الشروط. وقلنا وعرفنا الشرط مرارا، وهو ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس جزءا منها. مثال لذلك: نحن إذا أردنا أن ندخل في الصلاة، فيشترط علينا أن نستر العورة، ويشترط علينا أن نتوضأ، ويشترط علينا أن يكون جسمنا ولباسنا والمكان الذي نصلي عليه طاهرا. كل ذلك يسمى شروطا، وليست كل هذه الأعمال تعتبر من الصلاة. كذلك الأمر بالنسبة للحج، هنالك شروط، وهنالك أركان، وهنالك واجبات، وهنالك سنن. وبدأ الشيخ بالشرط، وهو الذي يسبق العمل. ما هو شرط وجوب الحج على المسلم؟ إذا لابد أن نعرف أن الشروط هي سبعة. طبعا بدأ الشيخ بالإسلام، ثم بعد ذلك فلنا بالبلوغ والعقل والحرية ووجود الراحلة والزاد وتخلية الطريق وإمكان المسير. هذه هي شروط الحج. قبل أن نبدأ بشروط الحج، لابد أن نعرف معنى الحج. معنى الحج: نقول حج فلان، إذا قصد في اللغة أي شيء يعظمه في نفسه فيسمى حج. في اللغة دائما اللغة هي أوسع من الشرع، ولذلك قد تقول حج فلان إلى المكان الفلاني لأنه يعظمه. طبعا هذا بشكل عام يشمل المسلم والكافر، فكل من يقصد مكانا معظما في ذاته يسمى أنه ذهب إلى الحج. ولذلك يحج الطائفة الفلانية إلى كذا، وتحج الطائفة الفلانية إلى كذا، وهكذا كل إنسان بحسب ما يعتقد. أما بالنسبة للمسلمين فيختلف ذلك الأمر. الخليل يتكلم عن اللغة، فلذلك قال: كثرة القصد. يعني إذا كنت تحج إلى مكان وتقصده مرارا، فهذا ما يسمى أيضا الحج. لكن نحن يهمنا التعريف الشرعي. التعريف الشرعي هو قصد البيت الحرام للأفعال، أو قصد بيت الله الكعبة للنسك. إذن قصد البيت للأفعال أو للنسك، يعني قد يذهب إنسان إلى مكة وذلك من أجل التجارة، هل يسمى حاجا؟ لا يسمى حاجا ولا يسمى معتمرا. قد يذهب لاجتماع سياسي، قد يذهب لقتال، قد يذهب، يعني ذهابه ليوصل أمانة لا يسمى حاجا. إذن الذي يسمى حاجا في الشرع هو من يقصد بيت الله الحرام بقصد أفعال النسك، سواء كان حجا أو كان عمرة. طبعا في أشهر الحج يسمى ذلك حجا، في غير أشهر الحج في كل سنة يسمى ذلك معتمرا. إذن في الشرع عبارة عن قصد بيت الله الحرام للأفعال أو للنسك. قاله النووي في شرح المهذب. ما حكمه بين الأحكام؟ طبعا عندنا الأحكام خمسة، إما أن يكون الشيء واجبا، وإما أن يكون حراما، وإما أن يكون سنة، وإما أن يكون مكروها، وإما أن يكون مباحا. لا يوجد عندنا إلا هذه الأحكام الخمسة. ما حكم الحج والعمرة؟ الحج والعمرة واجب، واجبة. طبعا هنا كلمة واجب بمعنى فريضة، بمعنى ركن، يعني هذه الأمور كلها بمعنى واحد، هو واجب بالكتاب، يقصد بالكتاب أي بالقرآن الكريم. قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أنزلنا عليك الكتاب، إلى غير ذلك. فهذه مما يدل على أن الكتاب وهو المكتوب، وهو الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بكتابته في حياته. إذن الكتاب القرآن الكريم. دليلنا من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا من الكتاب. أما من السنة فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس. طبعا هنالك أحاديث كثيرة تدل على وجوب الحج، ولكن هذا الحديث العظيم والذي عده الإمام النووي من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، لأنه جمع بين أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فهذه الأمور الخمسة هي التي بني عليها الإسلام، ومن ترك واحدا منها فلا يقبل منه هذا الإسلام، طبعا إذا استطاع أن يفعله ولم يفعل. وكان لذلك قال الشيخ اختصارا: ومنها الحج. وبذلك يعتمد الشيخ على أنك تحفظ هذه الأحاديث الهامة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يذكر الحديث من أوله إلى آخره كما ذكر. ومنها الحج، لقوله تعالى وحج البيت، لقوله عليه الصلاة والسلام وحج البيت أو حج البيت. أما بالنسبة لإجماع الأمة، أجمعت الأمة الإسلامية على أن هذا الدليل من كتاب الله عز وجل، وهذا الدليل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق بأن يجهز الحج، وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكذلك سؤال الناس للنبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة أرادت أن تحج ولم تستطع أن تحج فأمر بالحج عنها، ورفع الولد إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال: نعم. إلى غير ذلك من كل هذه الأدلة وصل المسلمون إلى دليل، ألا وهو أن الحج فرض على كل واحد من المسلمين بشروطه. هذا معنى إجماع الأمة، أجمعت الأمة الإسلامية من فهمها لكتاب الله وفهمها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الحج فريضة. ثم لوجوب الحج شروط، وقلنا إن الشرط يتقدم على الحج، منها الإسلام. فلا يمكن لكافر لا يعتقد بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يقول أنا أريد أن أذهب إلى الحج. لماذا تذهب؟ أولا ينبغي عليك أن تتهيأ، فالتهيئ العقلي الأول الاعتقادي أن تكون مسلما. طيب ما هو الدليل من أجل أن يكون الحاج مسلما؟ ونقصد بالحج هنا الحج الشرعي، وهو قصد بيت الله الحرام للنسك. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أرسله إلى اليمن، فقال وبين لهم إنك ستأتي قوما إلى غير ذلك، قال فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعندما دعاهم إلى هذه الشهادة قال له في المرحلة الثانية فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وبعد ذلك فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدرج الأمر بالنسبة، أولا ينبغي أن تكون القاعدة الإسلامية هي قاعدة شهادة أن لا إله إلا الله، وبعد ذلك هنالك شيء يتعلق به مباشرة، بعد أن شهد أن لا إله إلا الله وجب عليه وقت الصلاة، وإذا حان عليه الحول ومعه مال وجب عليه الزكاة، وإن كان معه مال فاضلا عن حاجته وكذا وجب عليه الحج، وإذا جاءه شهر رمضان وجب عليه الصيام. فهكذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعلم هؤلاء الصحابة، هؤلاء الصحابة الكرام الدعاة إلى الله عز وجل، كيف يعلم الناس الدعوة إلى الله عز وجل. قبل أن ترسل معلما ينبغي عليك أن تعلم هذا المعلم، وبعد ذلك من أجل أن يكون معلما صالحا، أما أن نرسل معلما جاهلا لا يجوز. ولذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بأعلم الناس بالحلال والحرام، ولذلك لفهمه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ولكتاب الله عز وجل، سأله بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد يعني جوابا مما تحفظ من السنة، قال اجتهدوا رأيي ولا آله، يعني لا أبتعد عن طريق كتاب الله ولا طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسح صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. إذن هكذا كان سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك عندما ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ الحج، إذن متى ذكر؟ ذكره بعد الإسلام. إذن الإسلام أولا، فهذا هو الشرط الأول. أما الشرط الثاني فهو البلوغ. طبعا نحن نعلم أن هنالك عبادات، الولد عندما يلد كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجثانه أو يبقيانه مسلما. إذن وجود الإنسان على الفطرة هذا يدل على أنه مسلم. لذلك قلنا في باب اللقيط لو وجدنا إنسانا في بلدة لو كانت كلها كفار يهود ونصارى ومشركون فيها عائلة واحدة مسلمة، ثم قالت لعائلة المسلمة ليس هذا الولد اللقيط لنا، ومع ذلك بمن نلحق هذا الولد تغليبا للإسلام على الكفر؟ نلحقه بالمسلمين ولو كان لقيطا. هنا ولأن الإسلام ينظر إلى النفس البشرية، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك كل لقطة في الأرض من الممكن أن تتركها إلا الإنسان، فيجب عليك أن تأخذه وترعاه، لأنك إذا لم تأخذه وترعاه في هذا السن عند ذلك يموت، فأنت تكون سببا في امتناعك عن الطعام والشراب، لأنه لا يحصل الطعام والشراب بنفسه ويحتاج إلى حاجات، فكلف الإسلام المجتمع في هذا الولد لكنه حرم التبني. إذن الإسلام يتعلق بالولد سواء كان لقيطا في بلدة فيها مسلم أو كان أي واحد ولد من المسلمين، لكن هل يكلفه بالعبادة؟ لا، وإنما نرشده إلى العبادة. ولذلك نبدأ في اللحظة الأولى من العبادة بأي شيء؟ نبدأ في اللحظة الأولى بالأذان للمولود في أذنه اليمنى، وبعد ذلك بالإقامة بالأذن اليسرى، من أجل أن ندخل شهادة الإسلام في عقله وفي لبه. ويبدأ الولد: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهن عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن نحن نجد عدة أمور، هذه الأمور التي نجدها في هذا المجتمع فإننا نجدها في طريق معين، أن الإسلام دائما راعى كثيرا الأشياء التي تتعلق بنفس النفس المسلمة، فأخذ يرعاها المرة تلو المرة والساعة تلو الساعة. ومن هنا نستطيع أن نعلم كيف رعى الإسلام هذا الطفل المسلم، فلقد رعاه في العناية فعده من المسلمين في بداية الأمر. أما بالنسبة للصلاة فلم يكلفه إلا بالتدريب في سن السابعة تكليف، وليس هذا واجب عليه، وإنما واجب على أبويه أن يكلفاه بهذا الأمر. فعند ذلك يأمراه بهذا الأمر، يأمرانه بهذا الأمر، ويطلبان منه أن يؤدي هذه الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهن عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. بالنسبة للزكاة، الزكاة ليست متعلقة بالنفس إنما متعلقة بالمال، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اتجروا في مال اليتامى لا تأكله الصدقة. أما بالنسبة للصيام فيقاس الصيام على أي شيء؟ يقاس الصيام على الصلاة في الأمر، أنت تأمر الولد وربما تتغافل عنه قليلا، وذلك من أجل أن يتدرب هذا الولد على الصيام في سن السابعة، وبالعبد عاشرة تضربه على ذلك حتى يصبح عند البلوغ قادرا على الصوم. عندنا بعد ذلك الحج، الحج لا يستطيع هذا في عبادتين: عبادة مالية مثل الزكاة، وعبادة بدنية مثل الصلاة. فهي عبادة بدنية مالية، ولذلك لا يمكن للواحد أن يؤدي هذه إلا إذا توفرت فيه أسباب العبادتين. أسباب العبادة البدنية إذا كان قادرا، أما أسباب العبادة البدنية لابد أن يكون بالغا. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: ورفع القلم عن ثلاثة. فعندما ذكر الصبي قال: وع عن الصبي حتى يبلغ. إذن إذا لم يكن بالغا فلا يجب عليه الحج، لأن مناط التكليف الصحيح متى تفتح؟ عند البلوغ. ما هو البلوغ؟ البلوغ يكون بأحد أمرين اثنين: إما أن يكون البلوغ بالسن، وهو من ولادته تماما، من لحظة ولادته إلى استكمال 15 سنة قمرية ليست ميلادية، لأن الفرق ما بين دول 15 سنة و 11 يوم فرق، رح يفرقوا التالي 180 يوم، 180 يوم نصف سنة على السنة الميلادية، يعني بالنسبة للسنة الميلادية 14 سنة ونصف. هذا بالنسبة للسن، هذا بالنسبة للاحتلام بالسن. أما الاحتلام يعني البلوغ بالسن أو البلوغ بالاحتلام، البلوغ بالاحتلام وهو أن يرى الإنسان المني سواء كان في حالة اليقظة أو في حالة النوم، والمنام لا، أن يرى أثر ذلك في ثوبه أو في فراشه، هذه عادي. طبعا لا نستطيع نحن أن نفرق ما بين البالغ وما بين غير البالغ بشيء، لا يتغير شيء عليه، يعني ليست هنالك علامة والله سيظهر له شيء، ولا عضو زائد ولا قرن ولا كذا، والله دليل على البلوغ، لا، إذن جعل الإسلام علامة على ذلك. طبعا هنالك علامات على هذه العلامة، يخط شاربه، تنبت عنته، يشوشن صوته إلى غير ذلك، تثبت أرنبته، يعني بعض العلامات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأهل الكتاب عندما كان يأتيه الأسرى كان يكشف عن بعض، يعني علامة كبيرة جدا ظهور العانة حول الذكاء، فإن كان قد أنبت يعني عانته معنى ذلك هذا بالغ، فعند ذلك يلحق بالرجال فيقتل، وإن كان دون ذلك يلحق بالأطفال فلا يحكم عليه بهذا الحكم. نحن نريد الآن أن نتكلم عن إذا كان الولد بالغا فهل يجزئ عنه الحج؟ نعم، لا يجزئ عنه إلا بالبلوغ. طيب لو بدأ بالحج غير بالغ، يعني بدأ بالنية وصل إلى الميقات فأحرم، وبعد ذلك دخل بيت الله الحرام فطاف طواف القدوم، ثم بعد ذلك سعى ما بين الصفا والمروة، ثم ذهب إلى عرفات وفي عرفات نام فاحتلم في عرفات فقام فاغتسل، تجزئ عنه حجة الإسلام ولو في آخر لحظة من عرفات، تجزئ عنه حجة الإسلام. أما قبل ذلك، يعني لو كان قد نزل إلى منى وانتهى الوقوف في عرفة وبعد ذلك احتلم في منى، نقول له، أو في المبيت بمزدلفة مثلا قد جاوز عرفة، عند ذلك نقول له لا، إما أن تعود إلى عرفة مثلا فتدرك هذا الوقت لأن وقت عرفة إلى قبيل الفجر، عند ذلك تجزئه حجة الإسلام. المهم أن يقف بالغا ولو لحظة واحدة، ولو لحظة، ولو مارا بعرفة. إذن هذا الحديث رفع القلم عن ثلاثة، قال ومنهم الصبي، أي وعن الصبي حتى يبلغ، وقياسا على سائر العبادات. طبعا نقول بسائر العبادات لا نكلفه إلا إذا كان بالغا، لا يقول قائل نحن لا نكلفه مثلا نكلفه بالزكاة وهو صبي، نقول إن الزكاة متعلقة بعين المال ومتعلقة بالشخص، الزكاة متعلقة بالمال، يعني وفي أموالهم، قال ربنا تبارك وتعالى ولم يقول في أنفسهم، الصلاة تتعلق بالنفس، الصيام يتعلق بالنفس، الحاج يتعلق بالنفس البشرية من البر والمال، أما الزكاة تتعلق بالمال. ولذلك يكلف الولي بأحد أمرين، إما أن يخرج الزكاة وإما أن يحسب الزكاة. إذا أخرج الزكاة ما في مانع، أبعد نفسه، في أحيانا بيكون في عنده في شبهة مثلا في ذلك فيحسب له المال، فإذا بلغ يقول يا بني إنني كنت وصيا عليك وهذا المال قد فرزته لك وهو زكاة المال فأخرجه أنت بنفسك، يعني أحد أمرين. ولكن إذا وكل من قبل القاضي وكان هذا مشرفا على هذا المال يتاجر فيه يقبض ويدفع وإلى غير ذلك، فيجب عليه أن يدفع زكاة المال ولا ينتظر هذا الولد حتى يصبح كبير. إذن قياسا على سائر العبادات لا يقاس عليها مثلا على الزكاة عندما يدفعها ذلك الولي عن الولد الصبي. في الحديث رفع القلم عن ثلاثة، قال عليه الصلاة والسلام أيضا وعن المجنون حتى يفيق، هذا رفع القلم أيضا، ولذلك فلا يجب على المجنون. فلو ذهب المجنون مثلا مع أحد أوليائه ثم بعد ذلك خرج عن جنونه، يعني بعد النية عنه في عرفة، عند ذلك هل يمكن أن تسقط عنه حجة الإسلام؟ نعم، مثل البلوغ تماما، إذا صح عند ذلك يتابع أعمال الحج. يعني في بعض الناس عندهم جنون آني، مو جنون مستمر متقطع، فلو أخذنا معه مال أخذ من يتكلف به وأدخله في الحج وبعد ذلك ذهب هذا الأمر عنه وتابع الحج، هل يصح؟ يصح، شرطه أن يكون في عرفة أهلا للعبادة، أما إذا لم يكن أهلا للعبادة لا يصح. كيف يكون أهلا للعبادة؟ لأن مثلا نعطي مثال، أرأيت إلى الصائم لو نام من الفجر إلى الغروب يحسب صومه أم لا؟ واحد تعبان جاء من السفر فنام من قبل الفجر ولم يستيقظ، وقد نوى هو يعني عند إفطاره في اليوم السابق نوى أنه في الغد هو من الصائمين ولم يستفق حتى الغروب، أيقظوه على الغروب قم فكل، طيب أكل، هل يعتبر صائما في هذا اليوم؟ صائم. لكن ما رأيك لو غاب عن الوعي ساعة من الوقت، هل يعتبر صائما؟ لا، لأن المغمى عليه غير مكلف، المغمى عليه غير مكلف، بينما النائم مكلف، نائم مكلف بالصوم. ولو كان النوم يقطع كان كل واحد نام في نهار رمضان كأنه شري أكل أو شرب أو أفطر، لا. ولذلك النوم يبقى التكليف. فلو أدخلنا إنسان إلى عرفة نائما وبقي نائما مثلا لمرضه لتعبه من ظهر عرفة إلى فجر النحر، بقي نائما وبعد ذلك أخرجنا، يعتبر أهل العبادة كما صححنا منه الصوم نصحح منه الحج. ومنها العقل، فلا يجب على المجنون، انتبهوا، مجنون ليس نائم. نعم، رفع القلم عن ثلاثة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وعني المجنون حتى يفيق، وكسائر العبادات ومنها الحرية فلا يجب على العبد. العبد هلا كثير من الأمور لا نقبلها منه، لماذا لا نقبل شهادته؟ لأنه مشغول بخدمة سيده، القاضي يدعوه إلى الشهادة والسيد يدعوه إلى الخدمة، فأيهما يأخذ؟ إذا كان الله عز وجل جعل المرأة التي هي متاع للرجل إذا أرادت أن تصلي نفلها أو قيام الليل أو أن تصوم نهارها تستأذن من زوجها، وكأن الله تبارك وتعالى يقول للزوج تركنا ما هو لنا من أجلك. كذلك الله عز وجل جعل الإنسان الذي يملك عبدا، هذا العبد مسخر لخدمة سيده، وجعل العبد الذي يفر من السيد لا تقبل منه صلاة ولا صوما ولا كذا، آبق، هذا عليه غضب من الله تبارك وتعالى لأنه هرب من عند سيده. ولذلك يجب عليه أن يعود شرعا إلى سيده. من هنا هل عليه صلاة جمعة؟ لا. أما عليه فرض أن يصلي؟ عليه الفرض أن يصلي، لكن صلاة الجمعة تحتاج إلى ذهاب إلى المسجد الجامع، وربما سيده في ذلك الوقت يحتاج لحراسة أمواله مثلا، فجعله على حراسة أمواله، ولذلك لا يجب عليه الجمعة. من باب أولى لا يجب عليه الحج. أحيانا كان بعض أستاذ يرافقهم عبيدهم بأين إلى الذهاب إلى بيت الله الحرام بالخدمة، فيحجون معهم، ينون، هذه حج يصح منهم عبادة الحج، صحت، لكن هل تسقط عنهم حجة الإسلام؟ لا. فإذا أعتق هذا العبد أو عتق هذا العبد يعني صار حران، ينتقل هذا العبد إلى الحرية فيجب عليه الحج. يا ترى لو أعتقه مثل الصبي أيضا، لو أعتقه في عرفة أو قبل عرفة، المهم قبل الوقوف، هل تجزئه حجة الإسلام؟ نعم تجزئه حجة الإسلام. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أيما عبد حج يعني إلى بيت الله الحرام مع سيده، طبعا بإذن من سيده، ثم أعتق يعني بعد أن أدى فريضة الحج، فعليه حجة أخرى وهي التي تسقط عنه حجة الإسلام، طبعا إذا توفرت شروطها أو شرائطها، يعني هذه الشرائط التي توفرت وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود الزاد والراحلة إلى غير ذلك. ولأن الجمعة لا تجب عليه مع قرب مسافتها مراعاة بحق السيد فالحج أولى. بهذا نعلم في هذه الأمور أننا أخذنا اليوم أربعة شرائط من شرائط الحج: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية. بقي بعد ذلك، طبعا في كل هذه الأمور لا يوجد مال، قال لا بد من وجود الراحلة. إنسان في دمشق مثلا يريد أن يسافر إلى مكة، هذا الطريق صعب، من الصعب أن يمشي على قدم، مع أنهم سابقا كانوا يمشون على أقدامهم، لكن الإسلام لا يكلفه أن يمشي على قدمه، وإن كان ذلك يمكن، لا نستطيع أن نقول هذا ممنوع، لا، لكن إذا أراد أن يمشي على، هل هو واجب عليه؟ لا، ليس واجب عليه. ينبغي أن تكون هنالك راحلة. الرواحل طبعا تختلف من زمان إلى زمان آخر، كانت الجمال، كانت البغال، كانت الحمير، الدواب يعني بشكل عام كانت هي التي تنقل الناس من مكان إلى آخر. أيضا في هذا الطريق مقطوع، لا يوجد أطعمة، لا بد أن يحمل طعامه وشرابه معه، فإذا لم يكن معه قدرة على حمل الطعام والشراب. أيضا تخلية الطريق، ربما يكون في الطريق قاطع طريق، وهذا قاطع الطريق كانوا إلى زمن متأخر، حتى في بداية يعني في القرن الثامن عشر كان كثير من قطاع الطريق، حتى جاء بعض الولاة العثمانيين ويعني جزاه الله خيرا فجاء بهم، فبدلا أن يعني يطاردهم ويوقع القتلى من الجيش وكذا، كانت عنده حكمة فجاء إلى قائدهم وطلب منهم المقابلة، ونسي وتناسى أنهم قطاع الطريق، ثم قال لهم كم تحرس لنا طريق الحج. تحول ذلك الأمر بأن الذي قبله سقط، سقطت إمارته وسقطت ولايته عندما ذهب جاء قطاع الطريق فغاروا على الحجاج، كان هنالك محمل ينتقل من بلد إلى بلد، يعني إذا جاء من بلد إلى بلد تستقبله أهل البلدة التالية ويضيف الحجاج إليه عددا آخر. هؤلاء إذا غاروا عليهم يأخذون أموالهم، يصبحون مقطوعين في يعني في الطرقات. لا، جاء هذا الوادي فماذا بكم تحرس لنا طريق الحج، أنت أمير، أنا أريد من فرسانك الأبطال الشجعان، يعني هكذا قال حكمة، كم تريد تحرس لنا وأنا أحاسبك أنت. صار علاقة ما بين الأمير وما بين هذا الإنسان، وأنا أعطيك أجر، كم تريد، كم رسم لي بالدار بداك الوقت كذا وكذا، فنقده المال. يعني هو حكمة، أنتم هؤلاء لماذا تغيرون من أجل الفقر؟ الفقر تحتاجون إلى ما؟ أنا كفيتكم. هو ما في حراسة، أنتم بعدوا طريق الحرس، الله حارس الطريق، ما بدنا حرامي يطلع. وفي هذا الأمر استطاعوا أن يعملوا تخلية الطريق. أيضا إمكان المسير، معنى إسلام وبلوغ وعقل وحرية والراحلة موجودة والزاد موجود والطريق آمن، ومع ذلك هذا الإنسان لا نستطيع أن ننقله من مكان إلى آخر، ماذا نفعل؟ هذا زمن جالس في الأمن، له لا، لا يجب عليك في هذه الأمور. طبعا وجب أن يحج الإنسان الصحيح عن المعذوب، هذا مسألة ستأتي معنا، لكن هل يجب عليه هو بالذات أن يقوم بالحج؟ إذا توافرت هذه الشروط إذن فتكون من الأشياء التي وجب الحج على من توافرت فيه هذه الشروط. طبعا تكلمنا اليوم عن الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، إن شاء الله بنتابع في الغد عن وجود الراحلة والذات وتخلية الطريق وإمكان الحمد لله رب العالمين.